بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع الدرس 45 من دروس شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ومعنا في درسنا اليوم القاعدة 51، الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. الأسباب النيات للمعاوضات والأنكحة والأيمان، وكذلك التبرعات من هدايا ووقف، فالنيات معتبرة. فإذا كان مكرها على عقد فسد العقد، وإذا أكره على إقرار لا يعتبر، وإذا أكره على طلاق فلا يقع، وإذا احتال للفطر في رمضان بالسفر لا يحل له الفطر ويكون آثما، وهكذا. الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. هذه قاعدة من أهم قواعد العقود والتصرفات، وقد اشتهرت هذه القاعدة بقاعدة القصود في العقود. القصود في العقود، وهي من فروع القاعدة الكبرى الأعمال بالنيات. وذكر هذه القاعدة الحافظ ابن رجب في قواعده، قال: تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان. ذكرها في القاعدة 150 من قواعده حافظ بن رجب. وهكذا شيخ الإسلام بن تيمية أيضا ذكرها، فقال: الاعتبار في العقود بمقاصدها، كما في مجموع الفتاوى المجلد 20551. وهكذا الإمام ابن القيم رحمه الله قرر هذه القاعدة تقريرا جيدا، قال رحمه الله: القصد روح العقد ومصححه ومبطله، فاعتبار القصود في العقود أولى من اعتبار الألفاظ، فإن الألفاظ مقصودة لغيرها، ومقاصد العقود هي التي تراد لأجلها، فإذا ألغيت واعتبرت الألفاظ التي لا تراد لنفسها كان هذا إلغاء لما يجب اعتباره، واعتبارا لما قد يسوغ إلغاؤه، إلى آخر كلامه رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد 496 وما بعدها. وهكذا أيضا يقول بعد هذه القاعدة في نفس المرجع، قال: وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات، فالقصد والنية والاعتقاد يجعل الشيء حلالا أو حراما، وصحيحا أو فاسدا، وطاعة أو معصية، كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة أو صحيحة أو فاسدة. وإذن هذه قاعدة مهمة من قواعد العقود والتصرفات. وقول الشيخ بن سعدي رحمه الله: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. عرفنا الأسباب، وأما الدواعي فهي الذي يبعث ويحمل على الشيء. تقول: ما دعاك إلى هذا؟ أي ما الذي جرك إليه وحملك عليه؟ فالداعي هو ما يحمل العبد على العقد أو التصرف ويدفع به إليه. هذه الدواعي، الأسباب والدواعي. الدواعي ما تحمل العبد على العقد أو التصرف، ما يدفع المسلم إليه، ما يدفع به إليه، هذا يسمى داع. إذن الأسباب والدواعي للعقود معتبرة، معتبرة يعني معتد بها، معتد بها. فالمعنى الإجمالي للقاعدة أن سائر العقود والتصرفات مبنية على المقاصد والنيات والمعاني والأغراض الحاملة عليها، ليس على مجرد ظاهر العقد أو الألفاظ فحسب. فالأسباب والدواعي تؤثر على سائر التصرفات حلا وحرمة وصحة وفسادا وقبولا وردا وإثابة وتأثيما أيضا. وهذه القاعدة أدلتها كثيرة، وأدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة كثيرة، حتى قال ابن القيم: دلائل هذه القاعدة تفوت الحصر، كما في إعلام الموقعين في المجلد الرابع. من أدلة هذه القاعدة قول الله عز وجل في حق الأزواج: إذا طلقوا أزواجهم طلاقا رجعيا، قال عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وقوله عز وجل: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فقيد الرجعة بقصد الصلاح إن أرادوا إصلاحا، فقيد الرجعة بقصد الصلاح، وحرمها مع قصد الإضرار أو قصد الضرار. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن الأدلة أيضا قوله عز وجل في الخلع: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقوله عز وجل: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله. فبين سبحانه وتعالى أن الخلع المأذون فيه والنكاح المأذون فيه إنما يباح إذا ظنا أن يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، وهنا: فإن طلقا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. فالخلع المأذون فيه والنكاح المأذون فيه إنما يباح إذا ظنا أن يقيما حدود الله. ومن الأدلة أيضا على هذه القاعدة قوله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. غير مضار، فالوصية المقدمة عن الميراث هي ما لم يقصد بها الموصي الضرار، فإن قصده فللورثة إبطالها وعدم تنفيذها. وهكذا الحديث أيضا المتفق عليه من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. حديث عام يدل على اعتبار القصود في العبادات والمعاملات وسائر العقود على اعتبار النية. وأدلة أخرى أيضا تدل على هذه القاعدة. الآن معلق على كلام وشرح الشيخ رحمه الله لهذه القاعدة. يقول ابن السعدي رحمه الله: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، يعني إذا عقد العاقد عقدا أو تبرع وهنا داع وحامل حمله على ذلك، اعتبرنا ذلك الذي حمله، اعتبرنا ذلك الذي حمله، لأن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها. إذا عقد العاقد عقدا أو تبرع وهنا داع، يعني وجد سبب، وجد من الدواعي الذي يحمل على ذلك، الذي حمل هذا العاقد على ذلك، اعتبرنا ذلك، اعتبرنا ذلك الذي حمله، لأن الأعمال بالنيات، لأن الأعمال بالنيات، يعني هذا هو الدليل، الأعمال بالنيات دليل القاعدة. إذا قوله إذا عقد العاقد عقدا أو تبرع، وهنا داع وحامل حمله على ذلك، داع أي يوجد في نفس العاقد قصد حمله عليه سبب معين، فإننا نعتبره ونحكم على العقد بما يقتضيه، بما يقتضيه من صحة أو فساد وهكذا. قال لأن الأعمال بالنيات. ثم يبدأ الشيخ بذكر تطبيقات والفروع لهذه القاعدة، فيقول ومن ذلك يقول عقود المكره وتبرعاته. فصورة العقد والتبرع منه موجودة، ولكن الحامل له على ذلك الإكراه والإلجاء، فكانت هذه لاغية، هذه العقود ملغية. فيدخل في ذلك أنواع البيوع والوثائق والشركات والوقف والهبة والنكاح والطلاق والإقرارات وغيرها. واشتراط الرضا في العقود هذا مهم جدا، والمكره فإنه لا يقصد العقد، خرج من هذا الشرط، فإنه لا يقصد العقد وإنما يقصد دفع الضرر عن نفسه. عقود المكره وتبرعاته، فصورة العقد والتبرع منه موجودة، لكن الحامل له على ذلك الإكراه والإلجاء، فكانت هذه لاغية، لاغية لأنه مكره. ودليل هذا قوله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقلبه مطمئن بالإيمان، إذن ليس عليه إثم. ثم يقول الشيخ ومن ذلك أيضا الحيل التي يتحيل بها على المحرمات، فنربط العقد بذلك القصد ونلغيه. إذن نعتبر القصد الذي قصده المتحيل، وإن كان الظاهر من عقد سلامته منه، ولكن قصده التحيل به على الحرام، فهذا التحيل يفسد العقد كعقد التحليل، وعقد التحيل على الربا يفسد العقدين الذي ظاهرهما النكاح والبيع، فهذا عقد بيع ظاهره البيع لكن فيه تحيل على الربا، فيفسد العقد لوجود هذا التحيل، وجود هذا القصد الذي قصده المتحيل، وهذا عقد التحليل، تحليل الزوجة لزوجها الذي طلقها ثلاثا ظاهره نكاح لكن القصد الذي قصده المتحيل يفسده، وهو التحيل يفسد هذا العقد، فعقد المحلل غير صحيح. لماذا هذه القاعدة؟ الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، لأنه قصد التحيل به على الحرام هذا المحلل، فيفسد العقد. وهكذا يحرم أو تحرم الحيل في جميع المعاملات التي توصل بها إلى محرم، كالحيل على قلب الدين على المدين، وكبيع العينة وهكذا، والتحيل بالتحليل لحل الزوجة لمطلقها ثلاثا حرام أيضا، لا يفيد الحل لأنه لم يقصد به النكاح الحقيقي، إنما صورته صورة نكاح، وحقيقة استفاح. ثم يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله: ومن ذلك هدايا العمال. هدايا العمال قال: فإن لا تحل لهم، لأن السبب معروف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في قضية ابن اللتبية الذي أرسله عاملا على الصدقة، يقول الشيخ: وحصل له هدايا من الناس المرسل إليهم، فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه: هلا جلس في بيته فينظر أيهدى إليه أم لا. هذا حديث متفق عليه. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم السبب الحامل لهم على الإهداء، اعتبره. وقول الشيخ هنا: ومن ذلك هدايا العمال، سواء عمال على الصدقة أو غيرهم من سائر مسؤولي الدولة، كل مسؤول. وقوله لأن السبب معروف، يعني إنما أهدي له الهدية من أجل ولايته وعمله، لأن تلك الهدية استحمله على الخيانة والمحاباة وغض الطرف عن بعض ما يجب عليه، فمنع العامل من قبولها سدا للذريعة. يقول ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة في هدايا العمال، يقول: الوالي والقاضي والشافع ممنوع من قبول الهدية، وهو أصل فساد العالم وإسناد الأمر إلى غير أهله وتولية الخونة والضعفاء والعاجزين، وقد دخل بذلك من الفساد ما لا يحصيه إلا الله، وما ذلك إلا لأن قبول الهدية ممن لم تجري عادته بمهاداته ذريعة إلى قضاء حاجته. وحبك الشيء يعمي يصم، فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته مكافأة له مقرونة بشره وإغماض عن كونه لا يصلح. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله كما في إعلام الموقعين في المجلد الخامس صفحة 20. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لحديث ابن اللتبي هذا الذي ذكرناه وهو في صحيح البخاري 7197، يقول الحافظ ابن حجر: وفي الحديث منع العمال من قبول هدية ممن له عليه حكم. قال: وفيه إبطال كل طريق يتوصل بها أو يتوصل بها من يأخذ المال إلى محاباة المأخوذ منه، إلى محاباة المأخوذ منه. ده كلامه كما في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث. وهكذا أيضا الحافظ النووي رحمه الله في شرحه لمسلم في شرحه لهذا الحديث، حديث ابن اللتبية، ورقمه في صحيح مسلم 1832، حديث أبي حميد الساعدي، يقول الحافظ النووي في شرحه لهذا الحديث: باب تحريم هدايا العمال، هكذا بوب. وقال في الشرح: وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول، لأنه خان في ولايته وأمانته. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه، وأنها بسبب الولاية، بخلاف الهدية لغير العامل فإنها مستحبة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم يقول ابن سعدي رحمه الله: ولهذا قال العلماء: ومن أهدي إليه خوفا أو حياء وجب عليه رد الهدية. من أهدي إليه خوفا أو حياء وجب عليه رد الهدية. وهذا بيان للحكم، إذا قبل الهدية ثم تاب ماذا يصنع؟ قال: يجب عليه رد الهدية لصاحبها، فإن تعذر الرد إلى صاحبها يعيده إلى بيت المال. قال النووي رحمه الله: وحكم ما يقبضه العامل ونحوه باسم الهدية أنه يرده إلى مهديه، فإن تعذر فإلى بيت المال، فإلى بيت المال.
في نفس كلامه السابق في شرحه لحديث ابن اللتبية الذي مر معنا قبل قليل. ثم يقول ابن السعدي رحمه الله: وكذلك قالوا لا يحل للمقرض أن يقبل هدايا المستقرض قبل الوفاء إلا أن ينوي مكافأته عليها أو يحتسبها مما عليه، يحتسبها مما عليه. لا يحل للمقرض أن يقبل هدايا المستقرض قبل الوفاء إلا أن ينوي مكافأته عليها أو يحتسبها مما عليه. وهذه المسألة ألحقها الحافظ ابن حجر في كلامه السابق في شرح الحديث أو في قصة ابن اللتبية، نقل عن ابن بطال أنه قال: يلحق بهدية العامل الهدية لمن له دين ممن عليه الدين، ولكن له أن يحاسب بذلك من دينه، من دينه. قال ابن القيم رحمه الله: منع النبي صلى الله عليه وسلم المقرض من قبول الهدية، وكذلك أصحابه حتى يحسبها من دينه، وما ذاك إلا لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى تأخير الدين لأجل الهدية فيكون ربا، فإنه يعود إليه ماله وأخذ الفضل الذي استفاده بسبب القرض. ده كلام ابن القيم في إعلام الموقعين في المجلد الخامس. هذا في حالة عدم الشرط، لكن لو اشترط هذا في القرض فهو ربا واضح، ويسمى ربا القرض. وفي حديث: كل قرض جر نفعا فهو ربا، هو ضعيف، لكن اتفق العلماء على معناه. ثم يقول ابن السعدي رحمه الله: ومن هذا عقود الأيمان. هذه كلها فروع تحت هذه القاعدة، تحت هذه القاعدة: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. يقول ابن السعدي: ومن هذا عقود الأيمان. قالوا: إن اليمين يعتبر فيها نية الحالف، فإن تعذر ذلك نظرنا إلى السبب الذي هيج اليمين فبنيناها عليه. هذا يتعلق باليمين، والأصل في اليمين أن نرجع إلى النية عند الحلف، ونرجع إلى السبب المهيج لليمين. هذا مهم، نرجع إلى النية عند الحلف، لحديث: إنما الأعمال بالنيات، ولقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وجه الدلالة أنه يرجع في انعقاد اليمين إلى النية، كذلك المراد بها، كما أنه يخرج لغو اليمين لعدم القصد، كذلك يخرج ما لم ينوه عند عقد اليمين. لو قال مثلا: والله لا أطعم البرتقال، لا أطعم البرتقال، ويعني العصير المعلب، فلا يحنث إذا أكل الفاكهة لأنه لم ينويها. والله لا أطعم البرتقال لكنه شرب العصير، عصير البرتقال، هذا لا يحنث، لا يحنث إذا أكل الفاكهة، لا يحنث لأن نيته العصير ولم ينوي الفاكهة ذاتها. إذا النية عند الحلف، هذا الأصل في اليمين، نرجع إلى النية ثم نرجع إلى السبب، سبب مهيج لليمين. هذا إن لم يكن له نية عند الحلف. مثال: إذا كان مريضا فعرض عليه صاحبه بعض الكعك فقال: والله لا أكله. هذا المريض يقول: والله لا أكل هذا الكعك لسبب المرض، لأنه لا يشتهيه حينئذ، تعافه نفسه بسبب المرض، فإذا صح من مرضه لم يحنث بأكل الكعك، لم يحنث، لأن نيته الآن في حالة المرض. فإذا صح من مرضه لم يحنث إذا أكل الكعك. وهكذا مثلا لو قال شخص فلان قال فيك كذا وكذا فقال والله لا أكلمه فبان أنه كذب عليه، هذا كذب عليه، لم يحنث بتكليمه لأنه حلف لسبب وقد زال السبب، وقد زال السبب.
قال النووي رحمه الله: والأصل المرجوع إليه في البر والحنث والحنث قال اتباع مقتضى اللفظ. الأصل المرجوع إليه في البر والحنث اتباع مقتضى اللفظ الذي تعلقت به اليمين، وقد يتطرق إليه التقييد والتخصيص بنية تقترن به أو باصطلاح خاص أو بقرينة أو بقرينة. كلام النووي في كتابه روضة الطالبين في المجلد 11/27. إذن قول الشيخ: ومن هذا عقود الأيمان قالوا إن اليمين يعتبر فيها نية الحالف، فإن تعذر ذلك نظرنا إلى السبب الذي هيج اليمين فبنيناها عليه، هل عليه كفارة أم لا، هل يحنث أم لا يحنث. النية، النية عند الحلف نرجع إليها، فإذا لم يكن له نية عند الحلف نرجع إلى السبب المهيج لليمين، ما هو السبب؟ فإذا زال السبب علمنا السبب نحكم بموجب هذا السبب. ثم يقول الشيخ: بل وكذلك الحلف بطلاق، الحلف بطلاق الزوجة ينظر إلى لفظه ونيته والسبب الذي حمله على ذلك. حلف بطلاق الزوجة معناه أن ينوي الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب بصيغة، مثل يقول: إن كان كذا فزوجتي طالق، أو يقول: الطلاق يلزمني إن كان كذا، هذا حلف بالطلاق. وفي هذه مسألة الحلف بالطلاق أقوال، ثلاثة أقوال. قول الأول: يلزمه الطلاق إذا حنث، قال به كثير من أهل العلم. والقول الثاني: ليس بشيء، لا يقع طلاق وليس عليه كفارة، وهذا عند الظاهرية وغيرهم. القول الثالث وهو الراجح الأقوى أن الحلف بالطلاق يمين مكفرة إذا حنث، ورجح هذا القول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى مجلد 33/50. قال شيخ الإسلام: وهذا الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، وعليه تدل أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجملة، أن حلف بالطلاق يمين مكفرة إذا حنث، عليه كفارة يمين. فالمسألة فيها خلاف أشرنا إليه. ثم يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله في آخر شرحه بهذه القاعدة: ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل الذي حملهم على الإقرار، لا ينظر إلى مجرد اللفظ. ثم قال: وأمثلة ذلك كثيرة والله أعلم. الأمثلة والتطبيقات والفروع والمسائل تحت هذه القاعدة كثيرة. في آخر كلامه قال: ومن هذا إقرارات الناس، الاعتراف. الأصل العمل بالإقرار، أن الشخص إذا أقر اعترف بشيء لزمه الإقرار، لا رجوع له في حق الآدمي. لكن مع ذلك هناك حالات لا يعتبر فيها بمجرد اللفظ في الإقرار، بل تعتبر النية، يعتبر الحامل على هذا الإقرار، كالمكره مثلا. المكره هذا السبب حمله
على الاعتراف لينجو بنفسه، فلو اعتبر إقراره وهكذا المتهم بغير نفس الإقرار أيضا هكذا. هذه أمثلة أوردها الشيخ بن سعدي رحمه الله ومسائل تحت هذه القاعدة المهمة، الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة معتبرة، القصود في العقود الأسباب في عقود التمليكات تعتبر كما تعتبر في الأيمان. إذن علمنا من هذه القاعدة أن معناها الإجمالي سائر العقود والتصرفات مبنية على المقاصد والنيات والمعاني والأغراض الحاملة عليها، ليس على مجرد ظاهر العقد أو الألفاظ فحسب، فالأسباب والدواعي تؤثر على سائر التصرفات حلا وحرمة وصحة وفسادا وقبولا وردا وإثابة وتأثيما. وهذه القاعدة دلت عليها أدلة الشرع وقواعده وهي كثيرة، أشرنا إلى بعضها، وبذلك نختم شرحنا وتعليقنا على هذه القاعدة وما ذكره ابن سعدي رحمه الله في شرحه لهذه القاعدة، القاعدة 51 من قواعد هذا الكتاب القواعد والأصول الجامعة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا بما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.